هيا هي السيد.
أخبار ترميم لوحة نابليون إيه؟
خلاص يا باشا من بدري.
طب وريني كده.
لازم يعني؟
يعني أنا مش هدايقك ممكن أشوفها؟
حاضر حاضر.
إيه ده يا سيد؟ رجل بطة؟ ده مش نابليون بونابرت، ده نابليون بونابرت.
إيه يا باشا؟ وحش لون أصفر؟
وحش كله يا سيد، أنت أحمق يا ابني.
لا يا باشا الحمد لله يعني.
ده حبيبي، ليه نابليون قائد الفرنسي العظيم يبقى نص جسمه بطة؟
في أسئلة كده في الكون ملهاش إجابة حضرة الهيرهانس.
أسئلة يا أخويا اللي ملهاش إجابة؟
يعني مثلا ليه الشمس بتشرق من الشرق وليه بتغرب من الغرب؟ ليه ما تشرقش من الغرب وتغرب من الشرق؟ ليه الإنسان مكتوب عليه الشقة طول عمره؟ ليه تمثال نيفرتيتي موجود في ألمانيا مع إنه مصري جنسيا؟
حلو على فكرة الرسمة اللي تعملها بتاعت البط على نابليون بونابرت، في ريبراندنج حلو.
أيوة أضبط الدنيا كده.
يا ريت بس استاذنك في حاجة، ما تبقاش تمشي بدري، انت كل يوم بتمشي بدري من الشغل يعني مش لطيف.
نيفرتيتي؟
لا خلاص امشي براحتك.
ماشي يا حرامي.
ايه ايه يا حرامي، انا بفخمك ما تقلقش.
حبيبي يا سيد حبيبي.
يا صباح الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج التحقيق. عايزين المشاهد الجميل، خليني اخدك من ايدك ونطلع على 1813. هننزل تحت كده في مصر لحد ما نوصل لاسوان. هنلاقي يا عزيزي هناك مستكشف سويسري اسمه يوهان بوركهارت. الراجل ده يا عزيزي بيعمل ايه؟ كان شغال في مواقع اثريه في اسوان، فجاه بيلمح اجزاء من تماثيل عملاقه طالعه من وسط الرمله. بوركهارت يا عزيزي ما قدرش ان هو يدخل بسبب الرمل، ما كانش معاه الادوات ولا التمويل اللي يسمحوا له انه يحفر في المكان ده، ولكنه كتب في مذكراته ملاحظاته الدقيقه على اللي شافه. نتحرك في الزمن 4 سنين قدام، سنه 1817، هنقابل جوفاني بلزوني. ده يا عزيزي واحد من اهم مستكشفي القرن 19. القرن 19 يا عزيزي خلينا اعرفك بيه، هو عصر النهب الاوروبي لاثار مصر. اي حد معدي على مصر او ما عداش ضرب على حتتين اثار. كان هناك حركه لجمع الاثار لمتاحف اوروبا وخصوصا المتحف البريطاني. واخدين يا عزيزي تمن طيبه. جوفاني يا عزيزي وصل لابو سمبل وصرف فلوس كتير جدا على عمليات الحفر، طبعا بمساعده عمال مصريين. فضلوا يحفروا لحد ما كشف المدخل، ولكنه يا عزيزي اول ما دخل ما لقاش كنوز ولا ذهب. الحاج ابو احمد جلال ابو فضل اشطب ولا ايه؟ الراجل يا عزيزي لقى نفسه واقف قدام تماثيل ضخمه، وطبعا يا عزيزي كأي حرامي حس بخيبه امل. فين ما خف وزنه وثقل سعره، معبد عظيم هيتم اكتشافه وينسب هذا الفضل ليا. ايه ده اي كلام، انا عايز حته كده اروح اخدها بيعها المتحف الانجليزي وابيعها لساري اوروبي. مع احترامي للتاريخ الانساني بس انا عايز اسلك لي مسخطين من اي اسره مش مهم. الراجل يا عزيزي زي ما انت متوقع قاعد ياخد كل اللي يقدر عليه، ينتش في تماثيل صغيره، ده غير الالواح الحجريه اللي كانت موجوده في المعبد في المنطقه او غيره. وبرغم ان جوفاني ما كانش بيعرف يقرا هيروغليفي اصلا، ولا كان في حد بيعرف يقرا هيروغليفي، الا ان جوفاني حاس ان المعبد نفسه هو الكنز، وان اكتشافه ده زي ما تقول كده ممكن يخلد اسمه. فراح جوفاني ناقش اسمه على جدران المعبد عشان يثبت ان هو اللي اكتشف. جوفاني مره من هنا. سنة 1819 بتنجح بعثة ويليام جون بانكس في انها تزيل الرمال بشكل جزئي عن المعبد، وقدروا يدخلوا المعبد الكبير ويوثقوا نقوشه، وبعتوا هذه الرسومات للعالم فرانسوا شامبليون. لعد يا عزيزي مع هذه الكتابات والرموز لمدة 3 سنين، ببقى عينه في الكتابة المصرية القديمة لحد ما هيفك رموز حجر رشيد ويقدمها للعالم. وتعالى يا عزيزي شامبليون العالم وليس الشارع، عشان في ناس بتلخبط. ده يا جماعة بيفك رموز، ده فيه 4 ادوار ابطال. وتعالى يا عزيزي شامبليون شاف ان فك رموز المعبد طفرة اكتشاف عظيم، لانه لما قدر يحدد اسم رمسيس اللي مكتوب على جدران ابو سمبل، ده اللي اكد له صحه طريقته في فك الشفره.
انا صح.
وبعد كده في 1828 شامبليون هيزور المعبد عشان ياكد نظريته، وبرضه هيواجه صعوبه في دخوله. ليه؟ لان الرمله سدت المدخل. وفي اواخر القرن 19 الحكومه المصريه بتواجه معضله، في صخور ضخمه وغير مستقره موجوده في واجهه المعبد. الحكومه كلفت فريق من المهندسين الملكيين البريطانيين يشيلوا هذه الصخور ويعملوا جدران تبطئ من زحف الرمال. عشان يا عزيزي وصلنا سنة 1909 يتحول هذا المجهود إلى مشروع ضخم تقوده وزارة الآثار، وبالفعل تشيل آلاف الأطنان من الرمال لحد يا عزيزي ما يظهر لنا المعبد لأول مرة من آلاف السنين من أيام قدماء المصريين. أول مرة نشوفه بالكامل، وبيلاقوا يا عزيزي جوه إن ظنون جوفاني كانت صح. ده يا عزيزي بالفعل ما كانش معبد عادي، معبد أبو سمبل كان جبل منحوت لتخليد ملك عظيم اسمه رمسيس الثاني. رمسيس الثاني يا عزيزي من أعظم ملوك مصر القديمة، وحكم أكتر من 60 سنة، واحدة من أطول فترات الحكم في التاريخ كله. رمسيس حكمه كان مليان بالحروب والانتصارات، أشهرها معركة قادش اللي قادها ضد الحيثيين، ودي عزيزي معركة انتهت بأول معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ. وبرغم أن المعركة كان نهايتها شبه متعادلة، رمسيس بيرجع مصر وبيحكي أن المعركة كانت ملحمة بطولية، وراح ناقش أحداثها على جدران المعابد كأنه سوبر هيرو بيهزم جيوش كاملة بإيده. عبقرية رمسيس يا عزيزي زي ما أنت واخد بالك كده لم تكن في الحروب بس، عبقريته كمان كانت في الميديا. ترامب بالطبع كان ذكي في فهم القوة الرمزية، الصورة، استخدم المعمار والفن كأداة سياسية، عرف إزاي يخلي كل تمثال وكل نقش يوصل ويقول نفس الرسالة. أنا رمسيس مش مجرد ملك قوي، أنا ابن رع، الابن اللي الأرض والشمس بيخضعوا له. عشان كده يا عزيزي رمسيس لما بيقرر إن هو يبني أبو سمبل على حدود مصر الجنوبية ما كانش بيبني معبد عادي، لا ده يا عزيزي كان بيستعرض بيان للقوة، كان بيستعرض عضلاته، بينحت معبد في قلب الجبل، بيقول تحذير لأي حد يفكر يقرب من حدود مصر، أنا هنا والآلهة معي. أحمد ثانية واحدة عندك، أنا اتحمست أوي الدخول معهد أبو سمبل.
إيه؟
معهد أبو سمبل أبو حميد اللي أنت عمال تتكلم عنه ده؟
معهد؟ والله أنت اللي أبو سمبل.
مبدئياً يا عزيزي، إحنا لما بنتكلم على أبو سمبل بنقصد معبدين، ما تعملش زي الناس اللي فاكرة الأقصر وأسوان حتة واحدة، في اتنين معبد أبو سمبل. نبدأ يا عزيزي بالمعبد الأكبر، المعبد بتاع رمسيس الثاني، ومشي معايا على مهلك لأن كل تفصيل لها دلالتها. الواجهة يا عزيزي ارتفاعها 30 متر، عرضها 35 متر تقريباً. بنشوف يا عزيزي في الجزء الأعلى منها كورنيش من 22 بابون، وتحت الكورنيش بنشوف مكتوب ألقاب رمسيس الثاني. أبو أحمد معلش يا أبو أحمد، ممكن أسأل سؤال؟ إيش معنى قرود البابون؟ والله يا عزيزي بيقال إن المصر القديم لاحظ إنها بتصدر أصوات مع أول ضوء للشمس زي ما تكون كده بتهلل للشروق، فكان هناك تخيل ان يمكن تكون هي اللي بتستقبل الاله رعا كل يوم. نكمل مع بعض نلاقي اربع تماثيل عملاقه رمسيس، منهم تجويف في تمثال الاله رع حور اخته عزيزي الاله اللي بيجسد الشمس. الواجهه الفريده اللي بحكي لك عنها دي عزيزي هي اللي موجوده على الجنيه. كل تمثال يا عزيزي ارتفاعه حوالي 20 متر، وهي عزيزي من الاضخم في مصر. منهم تمثال واحد يا عزيزي لو مكسور، ويعتقد ان هو اتحطم بسبب زلزال حصل في عصر رمسيس الثاني، ولان الواجهه بترمز لملك بيستقبل اعدائه فالتماثيل هتجسد رمسيس كانه ملك قاعد على العرش لابس التاج المزدوج لمصر العليا والسفلى، وعند رجليه هناك تماثيل اصغر لمراته نيفرتاري وامه واولاده، حجمهم ما يتعداش ركبته. قبلنا بقى الملك يا عزيزي، اما تيجي نخش بقى نشوف معاركه وانتصاراته. انا عامل لك النهارده فقره صوت وضوء هثقفك. على جانب المدخل بنلاقي نقوش بتصور رمسيس وهو بيخضع اسره من بلاد الجنوب، ومن ورا المدخل المعبد بيمتد جوه الجبل لمسافه حوالي 60 متر، ولما تدخل بتمشي في رحله مش مجرد معبد. الاول بتشوف قاعه الاعمده الاوزوريه، قاعه كبيره فيها 8 تماثيل للملك وهو جسد في هيئة الإله أوزوريس، وعلى الجدران في نقوش بتحكي انتصار رمسيس في معركة قادش. رمسيس يا عزيزي ما سابش حيطة في المعبد عنده إلا وحط عليها قصته وهو بيهزم الحيثيين كتحذير واضح من ملك مصر لأي حد يفكر يقرب من حدودها سواء في الشمال أو في الجنوب، قطرينته حدو خلاص مش هنفكهم. نخش بقى يا عزيزي بعد كده للقاعات الداخلية، وهي قاعات أصغر ومخصصة للطقوس الدينية. وأخيرا بعد كده بقى في نهاية المعبد بنلاقي قدس الأقداس، المكان المصريين القدماء اعتبروه مسكن الآلهة، وبتحط فيه تمثال الإله اللي متخصص له المعبد. خد بالك يا عزيزي ان دخولك هنا امتياز كبير جدا، في الوقت ده ما كانش حد يقدر يخش المكان ده غير كبار الكهنه او الملك نفسه. في هذه المساحه يا عزيزي في اجتماع مهم بيحصل، تقايل مصر القديمه يا عزيزي قاعدين هنا، اربع تماثيل جنب بعض، اولهم امون رع كبير الالهه والاله رع حور اختي اللي قلنا ان هو بيجسد الشمس، وبتاع اقدم الهه ممفيس واللي ارتبط مع المصريين بالعالم السفلي، واخيرا يا عزيزي الرابع رمسيس الثاني، كانه عزيزي بيقول للعالم انا واحد من هؤلاء الالهه، انا لما انزل اقعد على القهوه بقعد مع دول، ها ما انزلش بقعد مع مهندسين ام حوتب خحاف كاتب مصر جالس كرفصاء فلاح فصيح، انا ما بقعدش غير مع الناس الحلوه دي. رمسيس امون رع دايره بينا مكالمات تكستات خروجات، يلا طيبه يلا ننزل ندرج عند عم زوسر، شغاله وبتجيب رزقها. احمد ارجوك كفايه استظراف في المعبد، انا حاسس يا احمد ان انت خلصت المعبد الكبير، ارجوك بقى دخلنا المعبد الصغير واشرح لنا ده هو. رمسيس يا عزيزي وسط الآلهة والانتصارات بنى معبد أصغر، معبد عمله لزوجته المفضلة نيفرتاري، ويا عزيزي حاجة استثنائية جدا في مصر القديمة، لأن إن ملك يبني معبد لتخليد زوجته ده لم يكن شيء معتاد. المدخل يا عزيزي بيوصل لقاعات داخلية مليانة نقوش، جدرانها يا عزيزي مليانة إيه؟ ما تقولش أبو حماد حط رسوماته في معركة قادش، لا دي مش تركات يعني، دي كانت هدية يا عزيزي للزوجة. الجدران كانت مليانة نقوش بتصور نيفرتاري، نيفرتاري يا عزيزي بنشوفها وهي بتقدم القرابين للآلهة، وكمان النقوش صورها كتجسيد حي لحتحور على الارض، حتحور هي الهه السماء والامومه، وكان عزيزي المعبد هو رساله حب حقيقي منحوته في الحجر، كاتب لها عزيزي على المعبد هي التي تشرق لها الشمس.
رمسيس
ما تبصلوش كده يا عزيزي ولا احكي لك على قادش.
رمسيس.
عزيزتي لو سمحتي ما تعكسيش رمسيس قدام نفرتاري، لان نفرتاري معناها الحلوه التي توجد في وسطهم. وكمان يا عزيزي الواجهه عليها واحد من اكثر المناظر النادره في العماره القديمه، 6 تماثيل واقفين، 4 لرمسيس و2 للنفرتاري. والملك يا عزيزي هنا كان منحوت في نفس حجم مراته، كانه بيقول للعالم ان دي مش مجرد ملكه، دي نص التاني. للاسف يا عزيزي معبدين ابو سمبل اخذوا في بنائهم 24 سنه، فغالبا نفرتاري كانت ماتت للاسف قبل ما تشوف المعبد وقبل ما تشوف رساله حب رمسيس الثاني ليها. يمكن يا عزيزي أهم ما يميز معبد أبو سمبل مش بس رمزيته السياسية على الحدود الجنوبية ولا كل الجمال المعماري والفني اللي وصفتهم، رمسيس يا عزيزي فوق كل ده حط معجزة فلكية وهندسية، معجزة هتفضل شاهدة على عظمته لحد النهاردة. والمعجزة هي تعامد أشعة الشمس على وش تمثال رمسيس مرتين في السنة، يوم 21 أكتوبر ويوم 21 فبراير. التاريخين اللي على حسب المصادر يعتقد إن هم يوم تتويجه على العرش وتاريخ ميلاده. بيدخل شعاع الشمس وقت الشروق يخترق الممر كله ويسافر 60 متر في الضلمة عشان يدخل قدس الأقداس. الشعاع بينور 3 تماثيل من الأربعة الجالسين، أمون رع ورمسيس ورع حور أختي. طب أحمد طمني على بتاعك. المثال بتاعي يا عزيزي بيفضل في الظلام ما بيتشافش ليه؟ لأنه يا عزيزي لو تفتكر مرتبط بالظلام والعالم السفلي حفظنا الله. أحمد لما أسمع أحمد خليني أسألك سؤال، أنا لاحظ أنت قلت كل أسامي الفرعون اللي أنت تعرفها، بس أنت لسه ما قلتليش معبد أبو سمبل من أسس سمبل، وهل والده كان بهذه الأهمية في مصر القديمة أم أنه كان مجرد بتاعها؟ واحدة يا عزيزي من الحكايات الشعبية تقول ان اول مستكشف لهذا المعبد بروك هارت اللي قلت لك عليه، اللي دله على المكان كان طفل مصري. الطفل ده يا عزيزي بيدعى ابو سمبل، بروك هارت رد له الجميل وسمى المكان باسمه في مذكراته. ده يا عزيزي قصه الاسم. المهم يا عزيزي بعيد عن الاسم، المهم ان المعجزه دي اتصممت عشان تعيش للابد. وده يا عزيزي المبهر في العداله المصريه، هو بيبنه عشان احنا عارفين ان احنا هنموت وسوف نبعث هنا. فكره الايترنتي دي عندهم حاضره بقوه، عشان نبني حاجات سستينابل هتفضل موجوده. اي وقت ما اجي هلاقي الهرم بتاعي والعده. ولكن يا عزيزي بعد في السنين من بناء أبو سمبل كل الجمال اللي بحكي لك عنه ده اتحكم عليه بالإعدام. الإعدام خرقا. سنة 1959 مصر قررت تبني السد العالي، مشروع كان حلم قومي للمصريين، المشروع اللي هيتحكم في فيضان النيل ويكبح المية ويوفرها ويوفر معاها كهرباء. قلنا هنبني ودينا بنينا السد العالي من أموالنا بإيد عمالنا، من أموالنا بإيد عمالنا، وإحنا بنينا السد العالي. الناس كلها عزيزي كانت مشغولة مع عبد الحليم حافظ ونسيت إن في مشكلة أبو سمبل. السد يا عزيزي هيرفع مرسوب المية عن مستواه القديم حوالي 60 متر، لما النيل هيرتفع هيخلق بحيرة صناعية عملاقة اللي معروفة دلوقتي بحيرة ناصر، ودي يا عزيزي هتتسبب في طوفان ممكن يغرق مئات القرى في النوبة، ممكن يجرف 22 معبد وموقع أثري قديم، 16 منهم في مصر والستة الباقيين في السودان. مصر في الأول حاولت إنها تنقذ آثار النوبة بمواردها الخاصة بتاعها، ولما لقيت إن المهمة أكبر من قدرات أي دولة لوحدها فلجأت يا عزيزي لليونسكو. مصر كانت الضامن المالي للمشروع كله. مصر تعهدت إنها هتدفع الفرق بين كل التبرعات الدولية اللي هتتلم وبين التكلفة الفعلية للمشروع. يعني ببساطة قالت للعالم ابدأوا شغل معانا أنا وأي فلوس هتنقص مصر هي اللي هتسدها، ومن غير يا عزيز الضمان ده ما كانش فيه أي حاجة هتبدأ. في مارس 1960 أطلقت اليونسكو نداء للعالم كله، الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة في مصر والسودان. دي عزيزي كانت أول مرة تطلب منظمة دولية تبرعات ومساعدة عالمية، والمرة دي مش عشان حرب أو مجاعة، لأ إحنا عايزين ننقذ أثر، ننقذ أثر تاريخي، ننقذ أثر إنساني. وهنا يا عزيزي في حوالي 50 دولة استجابت، وتجمع خبراء ومهندسين وعلماء آثار من كل حتة. العالم كله عزيزي مستني إجابة لسؤال أصعب، إزاي هنقدر ننقل جبل منحوت من مكانه؟ ما المعبد في الجبل. من اهم عمليات انقاذ معابد النوبه واللي مهدت الطريق لانقاذ ابو سمبل كان عمليه فك ونقل معبد كلبشه، واللي حصل بين 1961 ل 1963. ده يا عزيزي معبد اتبنى في العصر الروماني سنه 30 قبل الميلاد، معبد اتعمل لعباده اله الشمس النوبي مندوليس بغرض عبادته مع الالهه المصريه بجانب الهه مصريه قديمه زي مين؟ زي ايزيس واوزوريس. كلبشه يا عزيزي معبد كبير بس ما كانش منحوت في الجبل، كان مبني بالحجاره، فكانت فرصه مثاليه للمهندسين ان هم زي ما تقول كده يا تعتبروا تقنيات التفكيك بروفا قبل التحدي الاصعب في ابو سمبل. خليني عايز افاجئك واقول لك انه لم يكن سمبل على الاطلاق. وبالفعل بعد اختيار جزيره جديده للمعبد، المعبد اتفكك ل 1600 كتله حجريه بايد 450 عامل كانوا يشتغلوا يا عزيزي على فترتين لمده 20 ساعه في اليوم عشان يتنقل لمكانه الجديد في كلبشه. البنية يا عزيزي هي اللي تبنت هذا المشروع ومولته، عشان كده بعد اعاده تركيب المعبد على الجزيره مصر اهدت واحده من بواباته اللي هي البوابه البطلميه الى المانيا، والبوابه دي يا عزيزي معروضه حاليا في المتحف المصري في برلين بالحلال. احنا اللي مديناها، اللي بيقف معانا بنستجدع معاه. ها زي نفرتيتي. مع بداية يا عزيزي عملية نقل أبو سمبل تحديدا سنة 1964، الخطر كان بيهدد واحد من أقدم وأهم المعابد في النوبة، معبد عمدة، المعبد اللي بنى ملكين من أعظم ملوك الأسرة 18، تحتمس الثالث ومن حطب الثاني، واللي تولى عزيزي إنقاذه كان البعثة الفرنسية. تبرد أبو حميد قطعوه، لا يا عزيزي المعبد ما كانش مستحمل، وكمان التقطيع كان هيبوظ أهم حاجة بتميزه، الرسومات والألوان الدقيقة والجميلة اللي كان بتزين قاعاته، ده غير النقوش الموجودة على الجدران اللي بتسجل أحداث مهمة زي مثلا حملات مصر في آسيا. عشان كده يا عزيزي هيعملوا حل مجنون وعبقري. هيعملوا ايه يا عزيزي؟ اسمع دي، هياخدوا المعبد كله ككتلة واحدة ينقلوه، هيسحبوه يا عزيزي بالماوس. المهندسين صبوا خرسانة تحت المعبد كله وثبتوه كويس، وقاموا رافعينه بروافع هيدروليكية ضخمة، وبدأوا يحركوه على ثلاث قضبان حديد زي بتاعة القطر كده، معجزة هندسية. فالمعبد يا عزيزي ماشي كأنه مسافر طالع من نوبة، بس هنا يا عزيزي بتظهر مشكلة، القضبان ما كانتش مكفية المسافة، فكانوا بيمشوا المعبد حوالي 25 متر في اليوم، ولما كان القطر بيوصل لآخر القضبان العمال كانوا بيفكوا القضبان اللي المعبد سابها ورا ويقوموا حاطينها قدام ويرجعوا يركبوها تاني قدام 25 متر في 25 متر وهكذا وهكذا، كانوا حرفيا بيفرشوا السكة قدام خطوه بخطوه. المعبد يا عزيزي فضل يتدنجل على القضبان زي ما اقول لك كده تاتا تاتا، مسافه كام؟ 2600 متر، لحد يا عزيزي ما المعبد بيروح في مكانه الجديد. في نفس الوقت يا عزيزي وزاره الاثار المصريه كانت بتقوم عمليات انقاذ المعابد، خط ساخن المعابد، اي معبد حاسس ان في مشكله يكلم وزاره الاثار الان، وادخل بقى الهندسه بقى من دول، خد قضبان، خد صبه. في مثلا يا عزيزي معبد ديبود اللي مصر اهدته لاسبانيا، وطافا اللي اديته لهولندا، ودندور لامريكا، ده يا عزيزي ما كانش كاتب كتاب، ده تقديرا لدورهم في انقاذ هذه المعابد. نجاح حملات النقل دي هو اللي ادى للجميع احساس بالثقه. كل ده يا عزيزي احنا بنفرش للتحدي الكبير، هو زي ما قلت ابو سمبل. التحدي يا عزيزي في ابو سمبل كان واضح جدا، احنا محتاجين ننقل المعبدين المنحوتين في الجبل بسرعه لان الميه مش هتستنى، وفي نفس الوقت خد بالك محتاجين نحافظ على معجزه تعامد الشمس اللي بتحصل على وجه رمسيس الثاني. اليونسكو استقبلت مقترحات كتير بعضها كان اقرب الى الجنون، زي مثلا فكره ان احنا نسيبه يغرق بس نحوطه بجدار خرساني يفصل الميه النظيفه عن ميه النيل الطينيه، والزوار يركبوا اسانسير تحت الميه يتفرجوا على الواجهه كانه اكواريوم اثري عملاق. طبعا يا عزيزي محتاج اقول لك يعني لو انت شاكك الفكره دي اترفضت. يا ابو حميد كان فكره حلوه والله، كانوا يعملوها. المعبد يا عزيزي منحوت في حجر رملي معروف ان هو مسامي، كان عامل زي الاسفنج كده، مع الوقت المياه كانت هتخلي الحجاره تتاكل وتتفكك. الفكره الثانيه جت من المهندسين الفرنسيين، قالوا احنا نخلي المعبد في مكانه بس نحميه. ازاي؟ هنبني سد ضخم شكله شبه هلالي ونحطه قدام المعبد، سد من الرمل والحصى بارتفاع 70 متر وبطول 1500 متر. ده يا عزيزي يبدو حل منطقي ممتاز، بس مشكلته في التكلفه العاليه، الفرنسويين حاطين ايديهم في الماء البارده، ما عرفوش ان ده يقف علينا ب 82 مليون دولار اللي هم يا عزيزي بتكلفه النهارده مليار دولار، ده غير تكلفه الصيانه السنويه مع اي ميه هتتسرب. ومن يا عزيزي هتيجي الفكره الايطاليه، الرفع الهيدروليكي، احنا بالصلاة على النبي كده هنرفع المعبد كله. القطه كانت ان احنا هنشيل قمه التل اللي فوق المعبد ونبني صندوق عملاق من الخرسانه المسلحه حوالين المعبد كله، وبعدين نرفع هذا الصندوق ب 308 رافعه هيدروليكيه ترفع المعبد لحد ما توصل للارتفاع المطلوب ويتحط تحته قاعده خرسانية. أحمد خطة تبدو حلوة منطقية، أكيد أنت هتطلع فيها حاجة، أنا عارفك برنامج قائم على المشاكل، وكمان يعني مؤشر الحلقة مكشوف. ها يا عزيزي المخاطر كانت عالية جدا، ليه؟ لأن محدش عمره نقل بنية بهذا الثقل قبل كده. تقل المبنى وصل ل 253 ألف طن، وده إيه؟ وزن المعبد الكبير وجزء من الصخر المحاوط بيه، بالإضافة لوزن الصندوق الخرساني. تخيل بقى معايا لو حصل أي عطل، كل يا عزيزي الأفكار اللي حكيتها لك دي فشلت بسبب التكلفة أو المخاطرة أو بعضها فشل لأنه ببساطة مستحيل. فضل يا عزيزي قدامنا حل واحد بس، حل مخيف ومرعب لعلماء الآثار. الحل قدمته شركة هندسة سويدية في بي بي. هنعمل الآتي أيها المصريين، هنقطع المعبدين لكتل ضخمة ونقوم نقلين الكتل دي لأعلى الجبال، وبعد كده نعيد تركيبها من تاني. عشان يا عزيزي يتأكدوا من تنفيذ الفكرة استعانوا بعمال من مقلع الرخام في مدينة كرارة الإيطالية، ناس يا عزيزي شغلتها إنها تقطع في الجبال عشان تطلع رخام، فروحنا جبناهم على مصر وسألناهم تعرفوا تقطعوا المعبد ده من غير ما تدمروه، والإيطاليين بيأكدوا ان هم قادرين على عمل كده. حل يا عزيزي شديد المخاطره لدرجه ان كان هناك الكثير من علماء الاثار في العالم بيشدوا في شعرهم، دي يا جماعه مش عمليه انقاذ، دي مجزره تاريخيه. كانوا مرعوبين لو التماثيل او الواجهه حصل لهم حاجه اتكسروا او حصل فيهم شرخ. بس في يونيو 1963 بعد دراسه اتعملت على الحل اللي قدمته الشركه السويديه وتقدير لتكلفته اللي كانت بالمناسبه اقل من باقي الحلول، وهنا يا عزيزي مصر بتحسم امرها وبتختار الحل الصعب.
تم تشكيل تحالف دولي لتنفيذ المشروع،
كونسورتيوم،
شركه فرنسيه، شركه المانيه، شركه ايطاليه، وشركتين من السويد، وشركه مصريه. ووصل يا عزيزي عدد الناس اللي هتشتغل في المشروع 3000 عامل ومهندس ما بين مصريين واجانب. كان لازم يا عزيزي تتبني مدينه كامله، مدينه مجهزه بكل الامكانيات عشان يقدروا يعيشوا ويشتغلوا في مكان بعيد عن العمران. وخد بالك يا عزيزي، المناخ وقتها كان صعب، درجات الحراره بتوصل ل 50 درجه. بس اول حاجه وقبل اي منشار ما يلمس حجر، كانوا لازم الاول يوقفوا التهديد المشروع نهر النيل. في ابريل 1964 بدأ عملية الانقاذ لابو سمبل. المهندسين كانوا في سباق مع الزمن، بنوا سد عازل مؤقت قدام المعبد، حيطة ارتفاعها 37 متر وطولها 370 متر من الرمل والحجارة. كل ده بس عزيزي عشان يشتري وقت. مشكلة عزيزي ان النيل ما كانش بيهزر. في صيف 1964 بيحصل فيضان كبير، المية عليت لحد ما عدت ارتفاع السد المؤقت بمترين. كارثة عزيزي، الموقع كله كان مهدد انه يغرق في لحظة. ولكن يا عزيزي الحمد لله السد العازل ده بشبكة التصريف بتاعته صمد، والحمد لله كسبوا الجولة الأولى. وكمان يا عزيزي مركز التوثيق المصري صور ووثق كل شبر في المعبد عشان يضمنوا ان كل حجر هيرجع مكانه تاني بالظبط. دلوقتي يا عزيزي بدأوا يجهزوا الجسم العملية. احنا قلنا ان المعبد منحوت جوه جبل، فكانوا الاول لازم يشيلوا الجبل اللي فوقيه. تخيل يا عزيزي تمسك الملقط بتاعك وتشيل جبل من المعبد. كلمة سهلة ولكن على ارض الواقع بتترجم لبلاوي. 300,000 طن من الصخور اتشالت من فوق المعبد. واتشالت ازاي؟ من غير اي متفجرات، من غير اي تدخلات قوية. اوعى تهز حاجه كده ولا كده تهد المعبد. كله بادوات الايد بلدي، كله بالجرافات والمطارق. طب ابو حماد الواجهه نفسها طمني عليها، وهم بيشيلوا الصخر من فوق هيحموا التماثيل ازاي من الحطام اللي هيقع؟ والله يا عزيزي في ده هيستخدموا الرمل اللي حمى المعبد لمده 3000 سنه. ردموا الواجهه كلها بالرمل عشان يحموها، ومن جوه بنوا غابه من السقالات الفولاذيه. الهدف منها انها تمسك السقف والجدران ما تقعش، وعشان العمال يعرفوا يدخلوا عملوا نفق من انبوب فولاذي ماشي وسط الرمل ده كله. وهنا يا عزيزي بدات اصعب مرحله في الموضوع كله، التقطيع. مشكله يا عزيزي ان الحجر الرملي ده كان هش، اي خبطه غلط هتعمل كارثه. كمان الخوف من ان تقطيع التماثيل او المعبد هيسيب فيها ندوب وشروخ. المهندسين يا عزيزي ما كانوش عارفين يستخدموا على الواجهه المناشير الكهربائيه الضخمه، والحل كان يدوي. امسك المنشار اليدوي وقطع بنفسك. على حسب اليونسكو في حوالي 750 عامل مصري ومعهم 10 فنيين مصريين و40 فني اجنبي، تقريبا 800 راجل زي الورد شغالين 3 ورديات ليل نهار 9 شهور كامله بيقطعوا الجبل يا عزيزي منشار يدوي. كل ده عشان يضمنوا سلامة المعبد وسهولة تجميعه لاحقا. طيب دلوقتي قطع البلوك خلاص، هيرفعوا ازاي 30 طن من الحجر؟ لو ربطوه بحبال هيكسر، صعب يا عزيزي يربطوه بحبال. وهنا يا عزيزي بيقرر المهندسين يحفروا ثقوب في الكتل ويدخلوا فيها قضبان تثبيت. اسياخ حديد هيثبتوها من تحت بغير صناعي او ايبوكسي. الاسياخ دي هتبقى اشبه بالمقابض اللي الرفعات الضخمه هتشيل منها الكتل الحجريه. وبدات يا عزيزي عمليه النقل بلوك ورا بلوك، بلوك ورا بلوك، لحد يا عزيزي ما بنوصل ل 1036 بلوك حجريه. كل بلوك بيتشال بيتحط على شاحن ويطلع لمنطقه تخزين ضخمه فوق الهضبه عشان نوصل لسنه 1966 واحنا بنشوف اخر كتله بتتشال يا عزيزي من مكانها الاصلي. وبعدها يا عزيزي بكام شهر الميه بتندفع وبتغمر قمه السد عازل وبتغرق يا عزيزي الموقع بالكامل. بس المره دي النيل الحلو اللي هيموت ويخرب المعبد جه لقى المكان فاضي. ابو سمبل خلع. يا ابو حماد اللهم صل على النبي، قصه ملهمه قوي. ايه ده المؤشر لسه ما وصلش النهايه؟ عزيزي المشاهد الجميل، احنا فاكرين المعبد بس لسه ما جمعناهوش. خد بالك، خليني اقول لك عزيزي ان المهمه الصعبه لسه اصلا ما جاتش. دلوقتي عزيزي انت عندك اعظم بازل في التاريخ، 1036 قطعه وزنهم الاف الاطنان متفرطين ومترقمين فوق هضبه في الصحراء، والمطلوب ببساطه جدا ان انت ترجع تركبهم زي ما كانوا. الموقع الجديد على ارتفاع 65 متر و200 متر جوه بعيد عن النهر. المهندسين بداوا في عمليه التركيب، بداوا يركبوا الاساسات من تحت لفوق. بس هنا يا عزيزي ظهرت مشكله جديده. احنا قلنا يا عزيزي المعبد الاصلي كان جوه جبل، طب انت لما ترجع تركب الواجهه هتحط ايه فوقيها؟ الحل الاسهل يا عزيزي ان انت ترجع تكوم ال 300,000 طن صخور اللي انت شلتهم وتردم فوق المعبد. بس خد بالك لو عملت كده الوزن اللي انت هتحطه فوق المعبد ده ممكن يسحقه، فتبقى انت عملت لي سد ونقلت ومناشير شغاله وجاي وانت بتركب هبط. بعد ابو سمبل هبقى زي كيكه كده هتبط. مهندسين يا عزيزي زي ما تقول كانوا محتاجين كده جبل صناعي، جبل شايل نفسه مفيش ولا جرام منه ضاغط على المعبد، باختصار جبل متفرغ من جوه. وهنا يا عزيزي جه الحل العبقري اللي اغلب زوار معبد ابو سمبل اللي بيروحوا النهارده ما يعرفوش انه موجود. المهندسين بنوا قبه خرسانيه ضخمه فوق المعبد، عرض 60 متر ارتفاع 25 في واحده من اضخم القباب في العالم
العالم في هذا الوقت. القبة دي يا عزيزي هي اللي شايلة وزن الجبل الصناعي كله، والمعبد يا عزيزي يعتبر متركب جواها زي ما يكون جوهرة جوه صدف. المكان ده يا عزيزي بطن الجبل الخرساني، موجود لحد النهاردة ولكنه مش مفتوح للعامة، جواه أنظمة تهوية عشان تحافظ على الحجارة وأجهزة قياس عشان لو حصل أي زلزال. المهندسين بنوا الجبل الصناعي ده وغطوا كل شغلهم، واللي يبص من بره مش هيشوف غير الجبل القديم بتاع رمسيس. فضلت يا عزيزي عملية التركيب دي مستمرة عارف قد إيه؟ 19 شهر. 10 كيلومتر من الشقوق اللي موجودة بين الحجارة كلها اتملت بمواد متلونة بنفس لون الحجر عشان تخفي أثر التقطيع. بعد 4 سنين يا عزيزي تقريبا من الشغل، كل حاجة بتتحط في مكانها، في إنجاز هندسي لا مثيل له، اتحطت بنفس الزوايا، حتى التمثال المكسور اتساب في مكانه. فضل يا عزيزي هناك سؤال واحد، أهم سؤال، وهو يا عزيزي إيه؟ هل معجزة رمسيس لسه شغالة؟ الراجل اللي عمل التركاية بتاعت إن الشمس تتعمد عليا مرتين في السنة، شغالة ولا مش شغالة؟ بعد كل التقطيع والرفع والتركيب ده، ما موقف شعاع الشمس؟ هنا يا عزيزي نرجع لمشهد البداية، يوم 22 فبراير، الكل يا عزيزي كان واقف حابس أنفاسه، المهندسين اللي حطوا الخطة والعمال اللي ركبوا وعلماء الآثار اللي كانوا مرعوبين من التراث اللي ممكن يبوظ قدام عينينا. بالراحة يا واد انت وهو على المعبد، لا بقى عواطلي، كله يا عزيزي قاعد مستني شروق الشمس، يا إما يبان ان هم عملوا المستحيل يا إما يبان ان هم دمروا السحر للأبد. بدأت يا عزيزي أشعة الشمس تطلع 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 تطلع، شعاعها يا عزيزي بيدخل من البوابة يقطع 60 متر بيوصل قدس الأقداس، مضلم على وش بتاعه في الضلمة زي ما هو على وضعه، دخل على وش عمون راع بينور، يخش على وش راع حور أختي بينور برضو، بيخش على وش رمسيس تاني وبينور. ألف ألف مبروك، ممتاز، مبروك لمهندسنا، مبروك لعمالنا، مبروك لليونسكو، مبروك للدورة المصرية، وحب أهدي الفوز ده للنبرتاري، هي التي تشرق الشمس من أجلها. المصريين يا عزيزي نجحوا وقدروا يعيدوا إحياء المعجزة، آلاف الأطنان بتتشال وبيتم إنقاذها من المياه، نرفعها كده هو ونشلها ونركبها في شهور وسنين. وفي الآخر مش بس نعمل التجميعة ونقول يلا خلاص يا رمسيس بقى مش هتقف على الوحدة، لا، ده احنا هنبني بالزوايا المطلوبة عشان أشعة الشمس تخش تنور في الأيام اللي قلنا عليها، عبرنا ما هنضلم وشك يا رمسيس. مبروك يا عزيزي ومبروك لكل بيت في مصر هذا الإنجاز الهندسي العبقري. ثانية واحدة يا أبو أحمد، تعالالي تعالالي يا عرة أحفاد المصريين القدماء، انت هو انت مش باستخدام البجدع اللي جوه اللي عندك ده، هو اللي ما بيقولش حاجه عدله، ده قلت بلسانك ان ظاهره التعامد دي بتحصل في تاريخين 21 اكتوبر و21 فبراير، يبقى ازاي بقى يا ملك الفهلاوه قلت ان احنا نجحنا مع ان الشمس نورت على وش رمسيس يوم 22 فبراير وليس 21 فبراير؟ ايه خدت لها يوم عمل؟ خليني يا عزيزي اصرحك واقول لك ان ده سؤال بينم عن النباهه والتركيز والدهاء. التغير في تاريخ التعامل ده حصل بسبب التغيير في الموقع الجغرافي، الاختلاف اللي حصل والارتفاع عن المكان الاصلي هم اللي كانوا السبب في هذه الترحيله، ودي يا عزيزي كانت ادق محاكاه ممكنه يقدر المهندسين يوصلوا لها، محاكاه اثبتت المعجزه اللي عملها العلماء في هذا المشروع الحديث العبقري. وزي يا عزيزي ما تعامد الشمس على وجه رمسيس اثبت عظمه ودقه المصريين القدماء وعبقريتهم في الحسابات والهندسه والفلك، وان اي تعديل على حساباتهم هيغير النتيجه النهائيه. خليني اقول لك ان المحاكاه اللي عملها المصريين في العصر الحديث هي في الحقيقة عزيزي إنجاز لا يقل عن اللي اتعمل في الوقت ده، وأثبت عظمة أحفاد المصريين. وفي سبتمبر 1968 بعد 4 سنين من الشغل المتواصل وتكلفة وصلت $40 مليون، حضر يا عزيزي الافتتاح الرسمي للمعبد 500 شخصية بارزة زي وزير الثقافة صلوات عكاشة والمدير العام لليونسكو وعلماء مصريات من كل حتة في العالم. طبعا يا عزيزي بعد اكتمال عملية النقل في معجزة بتحصل كل يوم تقريبا، وهي اكشلي الاهتمام المستمر بالمعبد. المعبد يا عزيزي خلاص مبقاش جزء من الماضي، لم يقعد اثر، ده بقى كائن حي محتاج لرعايه دائمه، صيانه وترميم وحمايه من العوامل الطبيعيه والبيئيه. رعايه المصريين لابو سمبل بتضمن حلم رمسيس الثاني، حلم انه يفضل موجود، حلم الخلود. صحيح عزيزي ان قصه انقاذ ابو سمبل تقريبا خلصت، لكن الحمله الدوليه لانقاذ اثار النوبه لسه ما خلصتش. الميه اللي مالت موقع ابو سمبل القديم كانت لسه بتسابق المهندسين حوالين معابد تانية في النوبه، ومن اهمها معابد جزيره فيله، وفيله مكان مقدس من العصور الفرعونيه ومركز عباده للالهه ايزيس، واسمها فيله من الكلمه الاغريقيه فيلاي بمعنى الحبيبه. ومن اهم اثارها معبد ايزيس، المكان اللي اتجمعت فيه حضارات مختلفه، جدران مصريه قديمه، اعمده بطلميه، اضافات رومانيه، وحتى عزيزي كمان بنشوف وقت لاحق نقوش قبطية موجودة، وكمان عندك النقش الشهير اسم تأخون آخر نقش هيروغليفي معروف، وكمان عندك معابد حتحور وأمنحتب وأرسنوفيس ومقصور التراجان. المعبد ده يا عزيزي كان مغمور بالمية، فعلا يا عزيزي كان مهدد من قبل السد العالي، ولكن طبعا الخضر ساد بعد السد العالي لأن كده هتبقى مغمورة طول السنة. كمان يا عزيزي التوربينات اللي بتولد الكهرباء بتعمل تموجات مستمرة في المية بشكل بيأثر وبيتلف الحجارة، فكان لازم حل قبل ما الجزيرة وآثارها يختفوا. هنا يا عزيزي المهندسين بنوا سد مؤقت كفر دام عملوه حوالين الأجزاء الأساسية في الجزيرة، وبعدين جابوا مضخات وابتدوا يشفطوا المية من جوه السد زي ما تكون كده يا عزيزي بتفضي بانيو، وفضلوا كده لحد ما الأرض نشفت. بس خليني أقول لك إن بعض المباني والبوابات الرومانية زي بوابة دقلاديانوس ومعبد أغسطس دول كانوا خارج السد في مكان أعمق، وتوسيع السد عشان يضمهم كان هيزود التكلفة أكتر. فهنا يا عزيزي بستعينوا بفرق متخصصة في الغطس من مصر ومن بره، بسم الله ما شاء الله نزل تحت المية في رؤية شبه منعدمة، وبدأوا يفكوا القطع الحجرية التقيلة، وكمان يستخدموا تقنيات مختلفة عشان يرفعوها، زي مثلا إن هم يربطوا فيها أكياس رافعة كبيرة وينفخوها هواء زي البالونة فبالتالي تطفو على السطح. الطريقة دي يا عزيزي بينقذوا حوالي 900 قطعة في نفس الوقت اللي بيحصل فيه الإنقاذ والتقطيع. كان لازم نجهز المكان اللي بسبب المعبد، جزيرة أجاليكا دي يا عزيزي كانت جزيرة صخرية ليست مأهولة، ولكن المهندسين المصريين والإيطاليين عملوا فيها تحول جذري، فجروا الصخور وساووا الأرض ببعضها، بنوا أساسات خرسانية ضخمة، أساسات هتشيل وزن المعابد اللي هتتبني عندها، وعدلوا شكل الجزيرة عشان تبقى شبه جزيرة فيلا الأصلية. كانهم يا عزيزي عملوا نسخة جديدة من المكان القديم، بس نسخة في أمان من المية ومن السد. وبكده بقينا جاهزين ننقل أكتر من 40,000 كتلة حجرية، كل حجر مترقب ومعروف مكانه الأصلي، وبسم الله ما شاء الله بمنتهى الدقة بيتجمع الحجر من جديد. وأخيرا بعد 8 سنين سنة 1980 آخر معبد تم إنقاذه اتفتح أمام الجمهور، واليونسكو أعلنت في 10 مارس سنة 1980 انتهاء ونجاح حملة إنقاذ آثار النوبة في مصر والسودان بتكلفة إجمالية وصلت ل 80 مليون دولار، اللي هم يا عزيزي تقريبا 800 مليون دولار بقيمة النهاردة. مصر يا عزيزي دفعت نص هذه التكلفة والباقي اشتركت فيه دول العالم، الدول يا عزيزي اللي مش بس شاركت بالفلوس، لا شاركت بالمجهود وبالعلماء. وزي عزيزي ما الشمس رجعت تتعامد على وجه رمسيس بعد آلاف السنين، رجعت إزيس تشرق من جديد في موطنها الجديد على جزيرة أجاليكا، وتم إنزال الستار على واحدة من أعظم عمليات الإنقاذ في التاريخ. 20 سنة عزيزي الإنسان كان بيسابق فيها زمن بيحارب أهم مصدر من مصادر الحياة المية عشان ينقذ حاجة من ماضيه من تاريخه. 20 سنة عزيزي أثبتت الإرادة البشرية إنها لما بتتجمع على هدف واحد مفيش مستحيل يقدر يقف قدامها. المهندسين والعمال وعلماء الآثار اللي اتجمعوا من كل دول العالم ما كانوش بينقذوا معابد او مباني، لا دول كانوا بينقذوا الذاكره الانسانيه نفسها من الغرق. ونجاح نقل معبد ابو سمبل وكل المعابد اللي اتكلمنا عنها كانت بدايه لفكره جديده ان في اماكن على الارض مش مهمه للدول اللي هي فيها بس، لا دي مهمه لينا كلنا كبشر. وده يا عزيزي اللي خلى اليونسكو سنه 1972 تعمل اتفاقيه التراث العالمي، ان ده اللي انقذ النوبه قبل كده رجع تاني وانقذ اماكن كتير مهمه زي مثلا مدينه فينيسيا اللي كانت هتغرق، ومعبد بربودور في اندونيسيا، والاكروبول في اليونان. ده يا عزيزي كل موقع تراث عالمي بنزوره النهارده هو ابن المعجزه اللي حصلت على ارض النوبه. بس كده يا عزيزي، اخيرا وليس اخيرا ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجايه، تنزل تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب نشتغل.